أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك، اللهم العنه جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا عافيهم منه، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عزتنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم للحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمؤثرين بالأسحار، من هم المؤثرون بالأسحار؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: من قال في نفسه إذا أوتر، العظام التي توظفها على نفسك، ألزم نفسه بتلاوة القرآن الكريم قبيل نفسه. هذا المعنى الأول. المعنى الثانوي أو الثاني: العبادة في آخر التهجد، صلاة الليل، وما المعنى الثالث: الركعة الأخيرة من صلاة الليل بالمعنى العام. صلاة الليل على ثلاثة أقسام: ثمان ركعات تسمى صلاة الليل، وركعتان الشفع، وركعة واحدة الليل. فالركعة الواحدة الأخيرة تسمى بالليل. دقق النظر. من قال في وتره، إهنا الوتر بالمعنى الثاني أي في تهجده، أي في صلاته في السحر. إذا أوتر هذا بالمعنى الثالث، أي ركعة الوتر. من قال في وتره إذا أوتر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، 70 مرة في الوتر يكون لا في غيره. طبعا يقصد قنوت الوتر كما يظهر من أحاديث شريفة أخرى واردة في الموضوع. القيد الثاني: 70 مرة. القيد الثالث: وواظب، أي داوم على ذلك حتى تمضي له سنة، يعني سنة كاملة يستمر على هذا الشيء. إذا هالشكل صار، كتبه الله عز وجل عنده من المستغفرين بالأسحار. سنة كاملة يقول 70 مرة استغفر الله ربي واتوب اليه في قنوت الليل. قال الامام الصادق عليه السلام: من قال في وتره اذا اوتر استغفر الله ربي واتوب اليه 70 مرة واظب على ذلك حتى تمضي له سنة كتبه الله عز وجل عنده من المستغفرين بالأصحاب. إخواني، فيما جريات طالوت وجالوت وداود تحت ذيل الآية الكريمة: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلت بنو إسرائيل اليهود 43 نبيا، فقام 100 رجل واثنى 10 رجلا من عباد بني إسرائيل. هذول ما كانوا أنبياء وإنما كانوا عباد. فأمروا من قتلهم، أمروا من قتل هؤلاء الأنبياء بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا. شوفوا إخواني، بنو إسرائيل عندهم كان الحكم الزمني منفصل عن الدين، يعني في بني إسرائيل جماعة كانوا أنبياء على طول الخط وجماعة كانوا ملوك، والملك عادة يكون دنيويا، الملك الصالح نادر بل يحق لك أن تقول شاذ. في ألف ملك لا يوجد ملك صالح، في ألف رئيس جمهورية لا يوجد رئيس جمهورية صالح، في ألف رئيس الوزراء لا يوجد رئيس وزراء صالح، وهكذا. فإلى أنبياء كانوا موجودين من اليهود، الملوك أيضا كانوا موجودين من اليهود، فالملوك كانوا يقتلون الأنبياء. وإذا جماعة من تلاميذ الأنبياء كالعباد كانوا يدافعون عن الأنبياء فالملوك يقتلونهم. القضية واضحة، ولكن الشيء الذي أريد أن أؤكد عليه هو: لماذا يقتل رجل رجلا آخر أو امرأة، أو لماذا تقتل امرأة رجلا أو امرأة؟ ما تفهم لماذا يقتل رجل رجلا آخر؟ لأن الرجل المقتول يعارض مصالح الرجل القاتل، فالرجل القاتل دفاعا عن مصالحه يقتل الرجل المقتول. هذا هم واضح، بس الشيء اللي أريد أن أركز عليه: ليش في هذا الزمان لا يقتلون المؤمنين والمؤمنات وخاصة رجال الدين؟ لأن رجال الدين وكذلك بعد رجال الدين الشباب المتدين، بعد الشباب المتدين المؤمنون والمؤمنات بصورة عامة لا يعارضون مصالح الكافر الناصب الظالم الوحش ومن أشبه. فإذا ما يعارضون مصالحهم فليش يقتلوهم؟ اختبار جيد ما بنقاش. لماذا أنا في حكم كافر ناصبي ظالم وحشي أمشي أروح أجي وما يقتلون؟ ولماذا كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يقتلون العباد المدافعين عن الأنبياء؟ لأن إذا لم تعارض مصالح الحاكم فشنو الحاكم بطران ما عنده عمل وشغل حتى يجي يقتل؟ لا القضية مهمة. فأي مكان شفت أكو قاتل اعرف أكو معارض. إذا شفت ماكو قاتل اعرف أنه ماكو معارض. هسه لا تقول لي أنه عمر الخامنئي قتل الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. وذاك استثناء نادر بل شاذ. يعني في 1000 رجل دين تريد رجل دين واحد هم لا يقتل؟ في 10,000 رجل دين تريد رجل دين واحد هم لا يقتل؟ وويلها. رسالة رجل الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورسالة الحاكم الظالم إن صح التعبير قتل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ورجل الدين لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فالحاكم الظالم لا يقتله، بل رجل الدين يكون محايد، الحاكم الظالم هم بالنسبة له يكون محايد، بل رجل الدين يكون من وعاظ السلاطين، الحاكم الظالم هم يفتح أمام أبواب الدنيا. القضية هي فلا تقول لي الحديث واضح ليش تتلو الأحاديث الواضحة، لا النتيجة مو واضحة، اختبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا عليهم السلام، فقام 100 رجل واثنى عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا. وعلى ما يبدو من النصوص الدينية الشريفة هذه كانت في واقعة قاتل ملوك أنبياء بني إسرائيل، قاتل ملوك بني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل لم يكن منحصرا في هذه الحالة، وكذا قتلهم للمدافعين عن الأنبياء. إخواني، تحت ذيل الآية الشريفة حديث آخر شريف. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ فقال: رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. المحرمات على درجات، والمحرمات لها عقوبات، وأشد العقوبات يكون لأشد المحرمات. فإذا أشد المحرمات قتل النبي أو قتل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من طرف الحاكم الظالم. أما من طرف النبي أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القضية تكون معكوسة على ما يبدو. ولكن كلامي هو أنه إذا القضية ما كانت موجودة ما كان حولها سؤال وجواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا القضية مو من المحالات، القضية من الأشياء التي يمكن للبشر أن يقوم بها، ولهذا أكو حولها نصوص دينية في القرآن الكريم والحديث الشريف. يعني رجل الدين أو الشاب المتدين أو المؤمنين والمؤمنات الملتزمين هذول لا يقولون هذا الشيء ما يجي من عندهم، إذا ما كان يجي من عندهم فالله تعالى العادل الرحيم ما كان يأمرهم بهذا العدل، ورسول الله الذي هو رحمة للعالمين ما كان يأمرهم بهذا العدل. فإذا القضية ممكنة وحدثت في التاريخ، ولكن رجال الدين عادة يتملصون من مسؤولياته، الشباب المتدين يتملص من مسؤولياته، المؤمنون والمؤمنات يتملصون من مسؤولياته. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة، فقال رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. إخواني هنا سؤال وجواب أو اعتراض وجواب. فلد واحد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله جاهد، هذا معلوم. أمير المؤمنين جاهد، معلوم. سيدة نساء العالمين جاهدت، معلوم. الإمام الحسن عليه السلام جاهد بنحو أو بآخر، معلوم. أما بقية المعصومين 14 صلوات الله عليهم لم يجاهدوا، فإذا أكثرية المعصومين لم يجاهدوا فالجهاد ساقط عنه. هذا السؤال واعتراض. الجواب هو إذا لم يكونوا يجاهدون فلماذا قتلوا؟ ما منا إلا مسموم أو مقتول. القتل يكون على المعارضة، وعلى المعارضة الشديدة بالذات. إذا المعصومين صلوات الله عليهم ما كانوا يجاهدون فلماذا قتلوه؟ ليش السلاطين كانوا يحترمون ويفتحون أبواب الدنيا على وعاظ السلاطين، وكانوا يضيقون على المعصومين، وكانوا يسجنون المعصومين، وكانوا يعذبون المعصومين، وبالتالي كانوا يقتلون المعصومين؟ هذا دليل على أن المعصوم كان يجاهد. ولكن أنواع الجهاد مختلفة، ومن قال لك أن رجل الدين أو الشاب المتدين أو المؤمنين والمؤمنات الملتزمين هذول ينبغي عليهم على كل واحد منهم أن يصنع عاشوراء كالإمام الحسين صلى الله عليه وسلم؟ لا، جاهد عارض ولكن جهاد حقيقي، والجهاد الحقيقي له علامة. العلامة شنو؟ الحاكم يؤذيك ونهاية يقتلك. إذا شفت أذية من الحاكم فيعرف أنك مجاهد، أما إذا ما شفت أذية من الحاكم وإنما شفت حياد أو ترحيب فيعرف أنك من وعاظ السلاطين. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة، فقال رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. إخواني في ذيل الآية الكريمة تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل يقول تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والأمثلة التاريخية واضحة: نوح على نبينا وآله وعليه السلام حي بأي اعتبار تقصده، وابنه ميت بأي اعتبار تقصده، والله تعالى أخرج الميت من الحي. بالمقابل السندي ابن شاهد رئيس الأمن في زمن الملك العباسي الشهير هارون الرشيد، السندي ابن شاهد كان ميت بأي اعتبار تقصده، وثم طلع حفيده كشاجم أحد كبار علماء الشيعة، ابنه كشاجم حي أخرجه الله من الميت السندي بن شاهد بواسطة واحدة. وروح في التاريخ، روح في عالم الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء من أتباع الأنبياء والمرسلين والأوصياء. شوف القضية إشلون. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثاني أشرف مخلوق لله تبارك وتعالى على الإطلاق، عند ابن اسمه عمر الأشرف. عمر الأشرف على طريقة أخرى. اسأل البعض يقول محمد ابن الحنفية هم من نفس القوم، البعض يقول عبد الله ابن جعفر من نفس القماش، والده جعفر الطيار المظلوم حقا يستحق أن يؤلف حوله المجلدات، ولكن لم أرى حوله إلا كتيبا صغيرا ألف قبل حوالي 50 سنة. فعبد الله ابن جعفر ابن جعفر الطيار، البعض يقولون من نفس القماش. زيد ابن الإمام السجاد صلوات الله عليه، البعض يقولون من نفس القماش. أروح على الأمثلة المتعاكسة: معاوية ابن يزيد ابن معاوية، بالرغم من المؤاخذات المتنوعة العديدة عليه، ولكنه بنحو من الأنحاء حي أخرجه الله تعالى من يزيد الميت بأي معنى تقصده. زين، هذا واضح أو شبه واضح، ولكن الشيء الذي أريد أن أركز عليه هو أولا يخرج الحي من الميت تشجيع على طلب الهداية بالإنسان الذي ولد في المستنقع، يعني ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي جهل ابن صدام ومن أشبه، هذول لازم لا ييأسون من روح الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المجال أمامهم مفتوح، الله هو ده يقول يخرج الحي من الميت، فمن ولد في المستنقع. هذا مو شرط، أن يستمر كواحد من أصحاب المستنقع، هذا ربما ينقلب إلى واحد من أصحاب الروضات، روضات الجنات. هذا من ناحية أولا. من ناحية أخرى ثانية، هذا اللي يعيش في روضات الجنات المعنوية في دار الدنيا، هذا لازم يغتر أنه أنا وضعي زين الحمد لله وأستمر زين. لا، ربما تنقلب، وربما ينقلب ابنك. يعني لا تقول ما دام أنا زين أجوائي زينة فولدي هو تلقائيا أوتوماتيكيا يتربى زين. لا، يخرج الميت من الحي، فلازم انت تلتفت ولازم الولد هم يلتفت. الولد لا يقول انا اجوائي صالحة فاذا ماكو بالنسبة الي خوف. لا لا، كثير من الاولاد كانت اجواؤهم صالحة وظلوا بل وأظلوا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل يقول تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. طبعا لهذه النوعية من الأحاديث الشريفة تفسير آخر يذكر في محله إن شاء الله تعالى. إخواني، تحت ذيل الآية الكريمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال الإمام الصادق عليه السلام: الذين اصطفاهم الله عز وجل بعضهم من نسل بعض. إخواني شوفوا، الآن ما عندي تحقيق موسع حول هذا الموضوع. يبدو من النصوص الدينية أن الأنبياء والمرسلين والأوصياء بعضهم من نسل بعض. هس إذا مو دائما فغالبا. ليش؟ طبعا في الأمور الإلهية ما كليش، ولكن حسب عقولنا القاصرة نقول إذا اتحدت الوراثة مع التربية فتكون هنالك المعجزات، أما إذا افترقت الوراثة عن التربية فربما تكون هنالك المعجزات. شوفوا، إذا مجتهد ابن مجتهد ومجتهد آخر ابن بياع سبزي وسعي المجتهدين بمقدار مساو، فأي المجتهدين يكون أفضل؟ لا تجيب لي المجتهدين المختلفين في السعي والمواهب والإمكانات وما أشبه. زيد وعامر إنسانان متساويان في كل شيء، راح وراء الاجتهاد. والد زيد مجتهد أيضا، ووالد عامر بياع سبزي، فزيد في اجتهاده يطلع أقوى أم عامر في اجتهاده يطلع أقوى؟ لا شك فيه، لأن الوراثة اتحدت مع التربية. مش كده؟ لهذا الإمام الصادق يقول: الذين اصطفاهم الله عز وجل بعضهم من نسل بعض. وقبل الإمام الله تعالى يقول: ذرية بعضها من بعض. هنا ندخل في اعتراضات وأجوبة معاصرة وحتى قديمة. البكري يقول: الإمامة لا تكون بالوراثة، إذا تقصد الوراثة يعني الشهوة البشرية. نعم، الوالد كان عالم فيزياوي كبير، هس ابنه اللي ما يعرف حتى الفباء الفيزياء يقول انا عالم فيزياوي كبير. ليش؟ لان انا ابنه. اذا القضية هالشكل، نعم القضية مردودة مرفوضة. اما اذا القضية بالشكل الصحيح، مرجع تقليد واجد لشرائط المرجعية، ربى ابنه تربية حتى أصبح الابن أيضا واجدا لشرائط المرجعية، فهنا ألف نعم للوراثة. ليش؟ لأن الوراثة اتحدت مع لأن التربية اتحدت مع الوراثة، فأهلا وسهلا بالعمل المزدوج. ومحال أنه التربية فقط تقوم مقام الوراثة والتربية معا. الله تعالى رتب القضية هكذا: والله حكيم في أفعاله. البكري ما يفهم، أو البكري معاند لا يعترف، أما الله تعالى في القرآن الكريم الذي البكري مجبور من الاعتراف به يقول: ذرية بعضها من بعض. ليش خلى الأنبياء والمرسلين والأوصياء ذرية بعضهم من بعض؟ هو كان يفرقهم مثل ما البكريون فرقوهم: أبو بكر من تيم، عمر من عدي، عثمان من بني أمية. قل ليش الله الشكل ما سوى؟ الله يعرف أكثر أم زعماء قريش اللي فرقوا القيادات في العشائر القرشية؟ لا، طبيعي الله يعرف أكثر حتى باعتراف البكر. كذلك في المرجعية، أكو جماعة حزبيين مربوطين بنظام ديانة وحدة الموجود، يقولون شلون يصير مرجع تقليد ابن مرجع تقليد آخر؟ هذه وراثة. إذا وراثة فقط وفقط هذه مرفوضة، أما إذا حقيقة شلون؟ إذا حقيقة شلون؟ إذا هناك حقيقة المرجع السابق ربى ابنه فأصبح مرجعا لاحقا أيضا، فالمرجع اللاحق الذي اجتمعت فيه الوراثة والتربية أهم من المرجع الذي ربي فقط بدون وراثة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الذين اصطفاهم الله عز وجل بعضهم من نسل بعض. إخواني، في ذيل الآية الشريفة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال أمير المؤمنين عليه السلام إنهم يعني أهل الوجوه المسودة، إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. البدع جمع البدعة، والبدعة الشيء الذي لم يكن من الدين فأدخل في الدين، والأهواء جمع الهوى، والهوى معروفة. فأهل البدع والأهواء من هذه الأمة تكون وجوههم مسودة. شوفوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يعين عصرا من عصور الإسلام، ولم يعين عشيرة من عشائر المسلمين، ولم يعين لونا من ألوان البشر. القضية عامة مطلقة، إنهم المسودة الوجوه أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. يعني من هو من الأمة الإسلامية ويكون مبتدعا أو أهل هوى فهذا مصيره الجحيم. إذا سواء كان سيد أو شيخ أو شاب ملتحي أو ما أشبه، ماكو فرق. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. في ذيل الآية الكريمة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما المراد ب ويقتلون الأنبياء بغير حق؟ قال الإمام الصادق عليه السلام أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا. بعبارة أخرى، قاتل النبي مو شرط يكون عدو النبي، ربما قاتل النبي يكون مؤمنا بالنبي ولكنه لا يحافظ على أسرار النبي فيفشي أسرار النبي، فالأسرار تدريجا تصل إلى مسامع الحاكم، فالحاكم يقتل النبي، وحقيقة قاتل النبي كان المؤمن بالنبي دون الحاكم. شوفوا إخواني، قال الإمام الصادق عليه السلام أذاعوا سرهم. من يذيع سر النبي غير المؤمن بالنبي الذي يجتمع بالنبي فيسمع منه سره فيذيع عليه سره؟ العدو لا يذيع سر النبي، لأن العدو لا يلتقي بالنبي، وإذا التقى بالنبي فالنبي يحذر منه، يستعمل التقية أمامه، فإذا هذا هو المؤمن. أذاعوا سرهم، أذاعوا المؤمنين والمؤمنات سر الأنبياء، وأفشوا عليهم، أفشى المؤمنون والمؤمنات على الأنبياء فقتلوا، قتل الأنبياء صلوات الله عليهم. قال الإمام الصادق عليه السلام أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا. إخواني، في ذيل الآية الكريمة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما المقصود بالمغفرة هنا؟ ذكر فيما سبق أن الآيات الكريمات كليات ولكل كلي جزئيات أي مصادق، والنصوص الدينية تستعرض بعض المصادق، وعلينا أن نتأمل حتى نكتشف المصادق الأخرى. هذا كشيء. اجينا إلى الآية الكريمة. قبل تلاوة الحديث الوارد ذيل الآية الكريمة ينبغي بيان مقدمة، هي هناك قاعدتان متعاكستان. القاعدة الأولى إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة التي تأتي بها بعد السيئة تكون ماحية للسيئة، طبعا حسب قانون التعادل، ها حسب قانون التعادل الإلهي. يعني إذا الحسنة بمقدار السيئة فتمحو السيئة كاملا، إذا الحسنة أكبر من السيئة فالحسنة تمحو هذه السيئة وتمحو سيئات أخرى، إذا الحسنة أقل من السيئة فالحسنة حسب نصيبها تمحو طائفة من السيئة. فأكو قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات الصلوات اليومية الواجبات، فإذا الصلوات اليومية الواجبات محايات للسيئات، هذه قاعدة. أكو قاعدة معاكسة وويلا من تلك القاعدة الثانية المعاكسة، السيئات تمحو الحسنات. ربما عبد الرحمن ابن ملجم الضبابي المرادي لعنة الله عليه كانت له حسنات في عمره، أما قتله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه سيئة، وسيئة عظيمة لا تتصور، فتمحو كل حسناته، مو فقط أدنى إن الحسنات يذهبن السيئات، لا، إن السيئات أيضا يذهبن الحسنات. ومشكلة البشر مع القاعدة الثانية، أما القاعدة الأولى فرحمة للبشر، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه رحمة للبشر. البشر عنده مشكلة مع القاعدة الثانية. هنا نشوف أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في تفسير الآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، شنو المراد بالمغفرة؟ يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم أي إلى أداء الفرائض، صلي أول الوقت، فإذا صليت أول الوقت فالصلاة بمقدارها تمحو من السيئات. طبعا هذا مصداق من المصادق، وانت فكر واكتشف المصادق الأخرى. شخص عنده سيئات فذهب إلى أحد مجالس أهل البيت صلوات الله عليه، فذهابه بمقداره يمحو السيئات. شخص عنده سيئات فتبرع لبناء مسجد أو لبناء حسينية أو دار للأيتام أو دار للعجزة أو مستشفى أو مستوصف أو ما أشبه، فبمقدار تبرعه يمحو سيئاته وهكذا. بس أمير المؤمنين صلوات الله عليه تشجيعا للناس على الالتزام بالصلوات اليومية في أوائل أوقاتها يقول أي إلى أداء الفرائض. وحتى هنا أكو مصادق أخرى، أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيّن الفرائض اليومية على ما يبدو من القرائن، فالعمرة نفس الشيء، الحج نفس الشيء، الأمر بالمعروف نفس الشيء، النهي عن المنكر نفس الشيء، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. وفي نفس الموضوع اكو احاديث جذابة جميلة. مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث شريف يقول: الصلوات اليومية الخمس بالنسبة إلى الذي يقوم بها مثل فرد واحد اللي بينه وبين باب داره نهر، فخمس مرات يريد يدخل داره، معنى ذلك خمس مرات يحط رجله في الماء، فبعد ما يبقى على رجله درن وسخ، فدائما رجله تكون نظيفة. هذا من باب تمثيل المعنويات بالماديات لتوضيحها، لتوضيح المعنويات. فإذا أنا في اليوم الواحد أؤدي خمس مفروضات يومية علي، معنى ذلك أنني في اليوم الواحد أستعمل خمس محايات لذنوبي. وهنا أكو قاعدة أخرى مهمة بالنسبة لنا وإلى هذا الموضوع، وهي أنه الواجب ثوابه أكثر من المستحب. يعني صلاة الظهر واجبة، صلاة الليل مستحبة، ثواب صلاة الظهر أكثر من ثواب صلاة الليل. والبعض مسوي على هذه القاعدة اصطلاح قرب الفرائض وقرب النوافل، يعني الفرائض تقربك إلى الله تعالى أكثر مما النوافل تقربك إلى الله تعالى. فإذا مو محاية عادية، مو ماسحة عادية، الصلوات اليومية الواجبة محايات استثنائية. فمهما تصدر من الواحد سيئات، أما إذا داوم على الفرائض اليومية الخمس خصوصا في أوائل أوقاتها، فبعد لازم يكون مرتاح البال حقيقة أو تقريبا من سيئات. طبعا هذا مو تشجيع على السيئات، ها، هذا لمسح القنوط عن النفوس المؤمنة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أداء الفرائض. إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما المراد بالإصرار؟ هل المراد المعنى اللغوي أم هناك مصطلح للإصرار؟ لا، هناك مصطلح للإصرار. شوفوا، قال الإمام الباقر عليه السلام: الإصرار هو أن يذنب الذنب، أن يأتي بالذنب فلا يستغفر الله عز وجل ولا يحدث نفسه بتوبة. حدث نفسه بشيء أي عزم، صمم، أتى بسيئة، بس هسه ما استغفر ربه لأن هسه مشغول وفكر في غير أمكنه. أما هسه عند تصميم أنه عندما رجعت إلى داري ورتبت وضعي فهناك أتوب إلى الله وأستغفره. إذا استغفر أو صمم على الاستغفار فهذا مو إصرار. إذا لم يستغفر ولم يصمم على الاستغفار فهذا إصرار، ولو لم يكن فعل إلا ذنبا واحدا. شوفوا، الإصرار لغة يعني التكرار، أما الاصطلاح الإسلامي هنا مو التكرار، تعاملك مع الذنب الذي صدر منك، هل استغفرت منه أم لا؟ وإذا لم تستغفر منه هل صممت على الاستغفار منه أم لا؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله عز وجل ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار. إخواني، تحت ذيل الآية الكريمة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبل تلاوة الحديث الشريف ينبغي بيان مقدمة توضيحية هي: الله رحمن رحيم ودود عطوف رؤوف إلى آخر القوال. الله شغل الهداية، والله مو شغل الإضلال. الله يريد الرحمة لعباده، والإضلال مو رحمة، نقمة. فإذا الله لا يضل أحدا. إذا القضية هالشكل، فالصيغ المشتقة من مادة الضلال المستعملة في القرآن الكريم والحديث الشريف المنسوب إلى الله عز وجل، ما المراد منها؟ من يضلل الله فلا هادي له. الآية تصرح بأن الله يضل. شوفوا إخواني، الله لا يضل، وإنما الله إذا رأى من عبده جحدا إنكارا عنادا لجاجا، مو مرة مو عشر مرات مو ميت مرة، فالله يطيع الحرية، يقول له مو مشكلة، إذا ما تريد خب انت روح انتخب، روح اختار. يعني الله بعد ذلك لا يسدده، لا يوفقه، لا يؤيده. هذا يسمى إضلالا من الله. لماذا يسمى إضلالا من الله؟ لأن النتيجة نفس النتيجة. إذا الله كان يريد أن يضل زيد، زيد شنو كان يسوي؟ كان يروح يعتقد بديانة وحدة الموجود. وإذا الله لم يضله، وإنما الله خلي حبل على غاربه، الله قال لي إذا متريدني ومتريد توفيقي وتسديدي وتأييدي أنت روح انتخب، وهم كان يروح ينتخب ديانة وحدة الموجود. فالنتيجة لأنها واحدة، سواء الله أضل أم خذل. خذل يعني لم ينصر، لم يوفق، لم يسدد، لم يؤيد. سواء الله أضل أم خذل فالنتيجة واحدة، ولذلك تستعمل صيغ مادة الضلال منسوبة إلى الله تعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام الصادق عليه السلام: متى خلى الضمير المستتر يرجع إلى الله عز وجل، يعني خلى الله بينه، الضمير الظاهر يرجع إلى العبد، متى خلى بينه وبين تلك المعصية، بين معصية معينة، أفرض شرب الخمر، فلم يحل، يعني الله بينه بين العبد وبينها بين المعصية حتى يرتكبها، حتى العبد يستمر وينتهي إلى ارتكاب المعصية، فقد خذله، يعني فقد خذل الله العبد ولم ينصره ولم يوفقه. فالخذلان الإلهي من حيث النتيجة مساو للإضلال الإلهي. طبعا الله ما عنده إضلال. الخذلان الإلهي بعبارة أخرى، وقد تكلمنا حول هذا الموضوع كرارا ومرارا في السابق، الخذلان الإلهي بعبارة أخرى نوع عقاب إلهي على السيئات. والأمثلة كثيرة للتوضيح. إنسان خرج من داره بدون مبرر لطم يتيما في وجهه، هذا يريد يروح يشتري تذكرة إلى بلد من البلاد ومستعجل، أفرض والدي ميت يريد يوصل نفسه لمراسيم التشييع، يروح على مكتب بيع التذاكر، الموظف يقول له آسف قبل دقيقة واحدة بعت آخر تذكرة، يقول هسه الشارع شنو، يقول تصطبر أسبوع، يعني حتى ما يلحق على يوم الأسبوع مال والد. ليش؟ لأن الله خذله، لم ينصره، لم يوفقه، لم يسدده. الخذلان الإلهي نوع عقاب على السيئات. فالمصوّج مو الله في الخذلان الإلهي، المصوّج هو العبد أو الأمة. الله ما عنده إضلال، الله رحمة. من عنده الرحمة في مستوى الله لا يضل أحدا. أما إذا فرد واحد يعاند مو مرة ألف مرة، خو بعد الله تبارك وتعالى ما يدير لبال، يقول ما دام انت تقول انا فاهم خو روح انت في طريقك. انتو شوفوا ابو جهل وشوفوا ابو ذر. ابو ذر بادنى سعي الله تعالى وفقه. ابو جهل مواطن مكي، ورسول الله صلى الله عليه واله ايضا مواطن مكي. ومكة شنو سعتها؟ قرية، يعني يعتبر أبو جهل جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الله لم يوفقه. لماذا الله لم يوفقه؟ لأن يعاند مو مرة ألف مرة، فالله يقول له روح انتقل. قال الإمام الصادق عليه السلام: متى خلى بينه وبين تلك المعصية فلم يحل بينه وبينها حتى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.